الجليل مؤيدا.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة، وصاحب الحوض والشفاعة، وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا بكم على مائدة القرآن. على مائدة القرآن نحيا، وعليها نعيش، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا منهاج حياة، فنعز ونرشد في الدنيا والآخرة. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الماتع دقائق المعاني في البيان القرآني. أسعد أن أكون فيه مع شيخي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا شيخ أحمد، أهلا ومرحبا بكم وبجميع الأخوة المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيك شيخ،
حياكم الله وبارك فيكم
ونفعنا بعلمكم الغزير.
اللهم أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا.
آمين رب العالمين. شيخنا، حديثنا اليوم عن إيباء إبليس عن السجود لآدم عليه السلام.
نعم.
وكنا قد عشنا معا هذه المعاني اللطيفة، وهذا التفضيل الضائق الذي فضل به رب العالمين سبحانه وتعالى أبا الأنبياء آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بأن أمر رب العالمين سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم. وتعرفنا على كيفية هذا السجود وصورة هذا السجود وإلى غير ذلك، ثم تكلمنا على أن الفضل والتفضيل من رب العالمين سبحانه وتعالى لا يكون إلا بعمل. فرب العالمين سبحانه وتعالى أكد على أمر تعليمه سبحانه وتعالى لآدم الأسماء كلها، ثم التفضيل بإزياد الملائكة له. فالتفضيل جاء بعد العلم،
أحسن،
جاء بعد التعلم،
أحسن.
وهذا أمر نلاحظه ونجده ونريده أن يكون منهاجا لحياتنا. الآن ننظر إلى الجانب الآخر. هذه الملائكة قد سجدت، ولكن إبليس أبى، ولكن إبليس تجبر وتكبر، فكيف حال هذه القصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين،
صلى الله عليه،
نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد،
صلى الله،
وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، الواقع يا شيخ أحمد، لازلت أقرر القول بأن تفضيل الحق سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام، وأمر الملائكة بالسجود له، لم يكن هذا التفضيل لشخص آدم، وإنما كان التفضيل لما علم الله تبارك وتعالى آدم من العلم، واستيعاب آدم لهذا العلم الذي يحقق به معنى الخلافة عن الله تبارك وتعالى في أرضه. إذن معنى هذا يا شيخ أحمد، للمرة الثالثة والرابعة والخامسة، أود أن أقول بأن تفضيل الإنسان في هذه الحياة الدنيا بل وفي الآخرة عند الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعلم وبما يتفوق فيه الإنسان من علم نافع مفيد. علم
نافع
نافع مفيد يحقق معنى الخلافة للإنسان على هذه الأرض.
نعم.
ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا، وكما أشرت السجود سجود تحية وإكرام وإعظام، وليس سجودا يعني العبادة والخضوع. صحيح. لآدم، لأن الخضوع والعبادة لا يكون ذلك إلا لله تبارك وتعالى وحده لا
شريك له. سبحان ربي.
أود أن أنتقل من قضية سجود الملائكة إلى إباء إبليس وامتناعه عن السجود لآدم. الحق سبحانه وتعالى ماذا قال يا شيخ أحمد يا ابني؟ يقول سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهنا وقف العلماء وقالوا إبليس لم يسجد لآدم.
نعم.
وامتناع إبليس وإباء إبليس عن السجود لآدم جعل العلماء يفكرون في قضية الاستثناء في هذه الآية فسجدوا إلا إبليس. الاستثناء هنا ترى هل هو استثناء متصل، بمعنى أن إبليس يعد من جنس الملائكة؟ ما هو الاستثناء المتصل معناه إيه يا شيخ أحمد؟
لا.
أن يكون المستثنى
جزء
من جنس المستثنى منه.
نعم.
من جنس
المستثنى
منه. جاء القوم إلا فلان، ففلان هذا من جنس
القوم.
هل إبليس يعد من جنس الملائكة؟ حتى أن الاستثناء هنا نسميه استثناء متصلا. الواقع أنني أحببت فعلا أن نفرد هذه الحلقة يا شيخ أحمد لهذه القضية التي يجب أن نقف عندها لنتحرى فقه معناها الصحيح والدقيق بإذن الله تبارك وتعالى. إبليس يا شيخ أحمد يبني ليس من جنس الملائكة قط. إبليس
ليس
من جنس الملائكة قط، بدليل بل بأدلة متعددة. على رأس هذه الأدلة أننا حينما نقرأ الآية في سورة البقرة وفي غيرها: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. يعني الحق سبحانه وتعالى في سورة الحجر يخبرنا بأن الملائكة قد سجدت، كل الملائكة قد سجدوا. ومن عجيب الأمر في سورة الحجر يا أحمد يا ابني أن ربنا يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وبالمناسبة هنا ليس معنى قول الله تبارك وتعالى أجمعون هنا ليس تأكيدا لقول الله تبارك وتعالى كله. لا يا أحمد يا ابني، لا لا لا،
كلهم تعطي معنى وأجمعون تعطي معنى آخر يا شيخ أحمد يا ابن. نعم. فسجد الملائكة كلهم كلهم، ده تأكيد فعلا لقول الله تعالى الملائكة فسجد الملائكة. إذن حينما قال الله فسجد الملائكة أكد ربنا سبحانه وتعالى سجود جميع سجود الملائكة كل الملائكة بقوله سبحانه كلهم، لكن حينما قال ربنا سبحانه وتعالى أجمعون هل ده مجرد تأكيد؟ لا 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 لا، وإنما مفردة أجمعون هذه، ونقول على الحكاية مفردة أجمعون هذه تدل على أن الملائكة حين سجدت لآدم عليه السلام لم يتخلف منهم ملك يا شيخ أحمد يا ابني، بل سجدوا جميعا وفي وقت واحد، وكان الملائكة كل الملائكة اجتمعوا على هذا السجود في وقت واحد. ممكن أقول يا أحمد يا ابني الناس جميعا كلهم قد أتوا.
نعم.
الناس كلهم إيه؟
قد أتوا.
قد أتوا. أو أتى الناس كلهم. لكن حينما أتى الناس كلهم أتوا على تباعد فيما بينهم. هذا جاء الآن، غيره جاء بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين. لكن حينما أقول جاء القوم كلهم أجمعون، معنى هذا أنهم أتوا في وقت واحد اجتمعوا فيه على هذا المجيء.
يعني إذن كلهم لها معنى وأجمعون،
وأجمعون لها معنى تدل على أن الملائكة قد اجتمعوا في وقت واحد على السجود لآدم عليه السلام.
دلالة كلهم على مسألة أن كل الملائكة قد سجدوا، ودلالة أجمعون على أنهم قد اجتمعوا على فعل
في وقت واحد في وقت واحد وليس على تباعد في هذا السجود فيما بينهم.
نعم.
هذا ما أحببت أن أشير إليه. طبعا أولا قبل قضية إباء إبليس، إبليس الآن بنقول ليس من جنس الملائكة، ما الدليل على
الدليل؟
هذا؟ ما الدليل؟ الدليل على هذا أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في قرآنه أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره. معنى هذا أن الشان في الملائكة الانقياد
والطاعة
والإذعان وعدم المعصية لأمر الله تبارك وتعالى. إبليس أبى؟
نعم.
إبليس أبى. إذن معنى هذا أن إباء إبليس يعطينا دلالة على أنه ليس من جنس الملائكة الذين قال الله فيهم لا يعصون الله
ما أمره.
هذه واحدة. والثانية أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن الملائكة خلقها الله تبارك وتعالى من نور، ملائكة خلقوا من النور، وإبليس خلق من النار أو من مارج من نار، وآيات القرآن الكريم أرشدت إلى هذا. وخلق آدم مما وصف لكم كما جاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى هذا أن إبليس
صورة
بمادته
صورة خلقته على خلاف صورة خلقة الملائكة.
بما مش الخلقة يا أحمد يا ابني،
بالمادة
يا أحمد. الخلقة شيء وأصل المادة شيء آخر يا حبيبي العزيز. فإبليس مادته تختلف عن مادة الملائكة التي خلقت منها. هؤلاء خلقوا من النور وهذا خلق من النار. بل آيات القرآن الكريم، يعني حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى ما لك ألا تسجد إذ أمر، قال أنا خير خلقتني من نار وخلقته من طين. معنى هذا أن ده بيؤكد لنا فعلا أو بيقرر لنا فعلا أن إبليس خلق من النار. إذن ما دام إبليس خلق من النار كيف يكون من جنس الملائكة؟ كيف يكون من جنس الملائكة؟ لكن الأمر فعلا يقتضي منا أن نقول الله. أمال ليه ربنا سبحانه وتعالى
قال إلا،
قال فسجد الملك كلهم إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس في سورة البقرة إلا إبليس. قال على أن الاستثناء يا أحمد يا ابني يعد استثناء منقطعا، يعد استثناء منقطعا، ومعنى منقطع أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. جاء القوم إلا سيارة، فهل السيارة من جنس القوم مثلا؟ معنى هذا أن هناك في اللغة يا أحمد يا ابني ما يسمى بالاستثناء المتصل وما يسمى بالاستثناء المنقطع.
لا.
فالاستثناء هنا في آيات القرآن الكريم لا يعد من قبيل الاستثناء المتصل الذي هو المستثنى من جنس المستثنى منه، ولكن الاستثناء هنا يعد من جنس الايه؟ الاستثناء المنقطع،
المنقطع
الذي لا يعد المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول لي الله، طب ليه ربنا بس يعني دخلوا في الآيات دي كلها إلا إبليس؟ إلا إبليس، قال على أن ربنا سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن إبليس قد أبى وخالف إيه؟ هل خالف أمر الله تبارك وتعالى للملائكة؟ إيه رأيك يا أحمد يا ابني في قول الله تبارك وتعالى ما لك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أحمد،
تخصيص الأمر.
أحمد، ما لك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قول الله تبارك وتعالى يا شيخ أحمد يا ابني إذ أمرتك دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى قد خص الملائكة، كل الملائكة بأمر اسجدوا فسجدوا، وخص إبليس وحده بأمر، خص إبليس وحده بأمر، ما لك ألا تسجد إذ أمرتك. ولو كان يحمد يا ابن إبليس داخل في جنس الملائكة لما قال الله تبارك وتعالى إذ أمرتك بهذا التخصيص،
لا دخل في أمر إله الملائكة
مثلا، لكن قول الله تبارك وتعالى إذ أمرتك دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى قد وجه أمرا مخصوصا لمين؟
لإبليس
وحده، ما لك ألا تسجد إذ أمرتك. وعلى ذلك فقول الله تبارك وتعالى إلا إبليس، الاستثناء في آيات القرآن الكريم يعد إيه؟ يعد استثناء منقطعا ولا يعد استثناء متصلا، لما ذكرنا من بعض الأدلة، أدلة المادة، أدلة صفات الملائكة وشأن الملائكة، أدلة إبليس وامتناعه عن السجود لآدم،
مع أن الأمر له خاص،
مع أن الله تبارك وتعالى وجه له أمرا خاصا إذ أمرتك. وعلى ذلك فالاستثناء في خلاصة الأمر أن الاستثناء هنا يعد استثناء
منقطعا.
ربنا سبحانه وتعالى يرشدنا في هذه الآيات، آيات القرآن الكريم في قصة آدم، إلى إباء إبليس. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن إباء إبليس؟ قال فسجد الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. كم حيثية هنا في سورة البقرة؟ وأنا بقول هذا الكلام في سورة البقرة لأني ستأتي آيات القصة في مواطن أخرى وفي سور أخرى لا تذكر هذه الصفات الثلاث، وإنما تذكر بعضا في كل موضع من مواضع ذكرها في سور القرآن الكريم.
نعم.
ومن يراجع آيات القصة في سورة الأعراف يجد هذا المعنى مثلا، في سورة الحجر يجد هذا المعنى مثلا. المهم أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال إلا إبليس
أبى
واستكبر وكان من الكافرين. كم صفة يبينها ربنا سبحانه وتعالى في آيات سورة البقرة؟ ثلاث صفات. الإباء أولا، أبى الإباء معناه إيه؟ الإباء معناه مش مجرد الامتناع يا أحمد يا ابني، لا، الإباء معناه الرفض الشديد بإصرار على عدم تنفيذ الأمر.
أعوذ بالله.
الإباء يعني فرق بين أقول امتنع وأبى.
لا.
امتنع فلان عن كذا وأبى فلان. الإباء في معنى التأبي، التأبي اللي هو دلالة على معنى الترفع.
أعوذ بالله.
والترفع حتى يتناسب الإباء مع مين يا أحمد يا ابني؟ مع قول الله تعالى واستكبر.
نعم.
يبقى إباء يبقى فيه معنى الترفع علشان يتناسب مع مين؟ مع قول الله تبارك وتعالى واستكبر. يبقى إذن أبى، يبقى الإباء ترفع استكبار، تعالي أبى، أبى إبليس أن يسجد لآدم مع الساجدين وقد أمر بذلك. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى مع هذا الإباء واستكبر، استكبر كأنه طلب الكبر وطلب التكبر عن أن ينقاد وأن يسجد لآدم مع الساجدين. وقضية استكبر ولا تكبر؟
استكبر.
الله، استكبر كأن الألف والسين والتاء للطلب، كأنه يطلب التكبر يا شيخ أحمد، يطلب التكبر، يطلب التكبر على آدم، وكيف يسجد، كيف يسجد هذا الذي خلق من نار لمن خلق من طين. مع أننا والله يعني سبحان الله العظيم حينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى خلقتني من نار وخلقته من طين، أقول الله يا إبليس أنت تقول، الله يقول في شأنك خلقتني من نار وخلقته من طين، أنت لا دخل لك بقضية المادة، أنت مخلوق وآدم مخلوق، ولا دخل لك في مادتك ولا دخل لآدم في مادته، فكيف تتكبر بما ليس لك فيه دخل؟
هذا هو فعل الظالمين.
الله، كيف تتكبر بما لا دخل لك؟ تقول خلقتني من نار، ثم من الذي قال بأن النار أفضل من الطين؟ سنعرض لذلك بإذن الله تبارك وتعالى حتى نقف عند قول الحق، إلا إبليس أبى واستكبر ثم وكان من الكافرين، أي كان في علم الله تبارك وتعالى، كان في علم الله تبارك وتعالى أزلا من الكافرين.
نعم.
الله سبحان الله العظيم. طب وليه ربنا سبحانه وتعالى وجه إليه الأمر بالسجود؟ لماذا وجه الله تبارك وتعالى الأمر لإبليس بالسجود
مع علمه أنه من الكافرين؟
مع علمه سبحانه وتعالى بأنه من الكافرين، حتى يقيم الله تبارك وتعالى عليه الحجة. السؤال، اسمع يا أحمد يا ابني، الله يعلم بأنه كان من الكافرين في علمه من الكافرين.
نعم.
طب لماذا أمرته؟ حتى يقيم الله تبارك وتعالى عليه الحجة بما صنع وبما ارتكب، ولا يقيم عليه الحجة بما سبق في علمه الأزلي. هل ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا بما سبق في علمه الأزلي يا أحمد، ولا يحاسبنا بما كسبت واكتسبنا؟
بما كسبنا،
بما كسبنا واكتسبنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبنا بقضية العلم ما علمه، وإنما يحاسبنا بما عملنا. فحتى يقيم الله عليه الحجة، الله تبارك وتعالى يخبرنا بأنه كان من الكافرين، كان من الكافرين الذين تحقق فيهم حقيقة الكفر، إذ أمره الله تبارك وتعالى بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم ألا يجب أن نعلم في هذا المقام أن ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق عالم الجن، خلق عالم الجن لماذا يا أحمد يا ابني، لماذا خلق الله تبارك وتعالى عالم الجن بصفة عامة؟
نعم.
وإبليس أصل الجن، لماذا خلق الله تبارك وتعالى عالم الجن؟ خلقهم أولا لعبادته وطاعته، لعبادته وطاعته.
وما خلقت،
ودليل ذلك وبرهانه قول الله تبارك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
معنى هذا أن ربنا سبحانه وتعالى قد خلق عالم الجن لعبادته وطاعته سبحانه وتعالى.
صحيح.
ومن هنا فإن ربنا سبحانه وتعالى قد وجه الأمر لأصل الجن وهو إبليس، وجه إليه الأمر لأن شان فيه أن يكون مطيعا لأمر الله تبارك وتعالى، مستجيبا لما يدعوه إليه ربه سبحانه، ينفذ أمر الله هذا هو الشان في مين؟ هذا هو الشان في هذا المخلوق اللي هو أصل الجن اللي هو إبليس. وعلى ذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى حينما يخبرنا بأن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ما الذي يمكن أن نأخذه الآن يا عم الشيخ أحمد من هذه القضية، قضية إباء إبليس واستكباره وأنه في علم الله تبارك وتعالى من الكافرين، وأراد الله أن يقيم عليه الحجة بما عمل بإبائه واستكباره؟ ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا أن إبليس منذ اللحظات الأولى من خلق أبي البشرية آدم وهو عدو لأصل الإنسان.
إبليس، عدو إبليس الذي هو أصل الجن،
عدو
لآدم
الذي هو أصل الإنسان. إذن ما دام الجن الذي هو أصل الجن، ما دام إبليس الذي هو أصل عالم الجن قد أبى أن يسجد لآدم عليه السلام مؤتمرا بأمر الله تبارك وتعالى، معنى هذا أننا يتعين على كل إنسان ذي بصر وبصيرة أن ينظر إلى هذا الإباء وأن ينظر إلى هذا الاستكبار بعين الدقة ويقول الله تبارك وتعالى قد أمر إبليس بالسجود لآدم بأمر خاص، أبى واستكبر، إذن فلنحذر نحن أتباع آدم وذرية آدم، فلنحذر إبليس
لأنه
كل الحذر، لأنه أبى أن يسجد لآدم واستكبر على أمر الله تبارك وتعالى واستكبر على آدم وصار في علم وصار من الكافرين وأصبح من الكافرين الذين لم يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى. فعلينا أن ننتبه إلى هذا الإباء وأن ننتبه إلى هذا الاستكبار الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه منذ اللحظات الأولى من ذكر قصة أبي البشرية آدم في سورة البقرة.
الله أكبر.
عم الشيخ أحمد،
معنى اللطيف فضيلة الدكتور أن الإباء والتكبر وأن هذا التكبر الذي هو سبيل الظالمين الذي أكد عليه هذا الإبليس، إبليس عليه لعنة الله، في المعاداة لآدم والمعاداة لأصل البشرية بعد ذلك آدم وأبناؤه من بعده، ثم أنه التفاخر بأصل المادة مع أنه لا دخل له فيها،
لا دخل له فيها، خلقتني من نار وخلقته من طير،
التفاخر بما لم أعمله أنا، بما لم أكسبه أنا.
وعلى ذلك فعلا يعني لو أن الإنسان يعني البصير الواعي العاقل دقق النظر في مثل قول الله تبارك وتعالى خلقتني من نار، ده اعتراف بأنه خلق من نار. طب ما دام
لأن الله الذي خلقه،
ما دمت قد خلقت من نار، إذن ما دخلك أنت في قضية أن تتفضل بمادتك، أن تتباهى بمادتك، أن تتفاخر بمادتك على غيرك وغيرك كذلك مخلوق كما أنك مخلوق؟ ها؟
في معنى بالدكتور أنا أريد أن أتوقف عنده، وأنا استخلصت من كلام فضيلاتكم أن العبادة مقتضاها الطاعة، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلق عالم الجن وعلى رأسهم وأصلهم إبليس، قال رب العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم أمر رب العالمين سبحانه وتعالى إبليس أن يسجد لآدم، فوجب على إبليس وجب على كل عبد أن يطيع الله بما أمر، لأن العبادة مقتضاها الطاعة.
وهذا وقضية المخلوقية، ما دمت أنا مخلوق الشأن في كوني مخلوق أن أطيع الخالق
سبحانه،
ولا يكون للمادة دخل في قضية التفاضل أو التفاخر أو التباهي بهذا الأمر. فسجدوا الملائكة وإلا إبليس، وما أريد فعلا مرة أخيرة أن أنتهي إلي أن الاستثناء هنا يعد استثناء
منقطعا
ولا يمكن أن يقبل إطلاقا بأن إبليس كان من عالم الملائكة، وأنه كان يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة، وأنه كان من خزان الجنة، إلى غير ذلك من الأشياء التي ما أحبب أن أوردها في لقائنا أو في مثل هذه الدقائق التي نعرض لها.
هذا الحقد الدفين الظاهر من كلام إبليس يدل دلالة واضحة على أنه يعني غير عابد لله أصلا، غير مطيع لله أصلا.
هذا الأمر فعلا يعني مع ما فيه من الابتلاء، مع ما فيه من الاختبار يا شيخ أحمد، إلا أننا فعلا يتعين أن نحذر كل الحذر إبليس ووسوسته لآدم عليه السلام. وما دام إبليس منذ اللحظة الأولى قد أبى واستكبر وكان من الكافرين، فعلى جميع أبناء آدم أن يتذكروا هذا الأمر، وأن يكون في فكرهم وأن يكون في أعماق وجدانهم عدو لأبيه. هل يتصور أن يكون صديقا لك؟
بالطبع لا.
وعلى ذلك الأمر فعلا واضح، ما دام إبليس قد عاد سيدنا آدم، وبسبب هذه العداوة وبسبب هذا التكبر كان ما كان من لعنة الله تبارك وتعالى له وطرد الحق تبارك وتعالى له. وعلى ذلك هذا هو الأمر الذي يتعين أن ننتبه إليه في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا هو ما يتعين أن نتحراه وأن نقف عنده في هذه الآية.
ويتعين علينا أيضا معرفة هذا الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى بمعاداة إبليس في كل ما يوسوس به.
يعني حينما يعني نأتي إلى قضية الوسوسة، قضية الوسوسة هذه ما أحببت أن نعرض لها الآن يا شيخ أحمد، إلا حين نعرض لآيات القصة في سورة الأعراف كيف وسوس إبليس لآدم. هل كان إبليس في الجنة؟ وهل هذه الجنة كانت في السماء أم كانت في الأرض؟ الجنة التي قال الله تبارك وتعالى لسيدنا آدم: أسكن أنت وزوجك الجنة. هل هذه الجنة كانت في الأرض أم أن هذه الجنة كانت في السماء؟ والعلماء في هذا إنما يقولون بأن الصحيح من القول أن هذه الجنة كانت في السماء وليست في الأرض، وأن الله تبارك وتعالى حينما خلق آدم عليه السلام خلقه في العالم العلوي وأسكنه جنته، والجنة في العالم العلوي وليست في العالم السفلي. أسكن الله تبارك وتعالى سيدنا آدم، وده جانب ثالث من تكريم الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام. كرم الله تبارك وتعالى سيدنا آدم بأن أسكنه جنته، أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة اللي هي في عالم السماء وليست في عالم الأرض. أسكن أنت وزوجك الجنة. زوجه، والله أنا حينما يعني أقرأ هذه الآية يا شيخ أحمد التي قال الله تبارك وتعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، يا رب أنت قلت في أول الآيات إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض، إذن كأن آدم المقصود من خلقته ومن إيجاد أن يكون خليفة في الأرض. فما معنى أن يقول الله تبارك وتعالى أسكن أنت وزوجك الجنة؟ كأني بهذا والله أعلم أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يقول لآدم عليه السلام إن منزلة المطيعين لله تبارك وتعالى، إن منزلة المطيعين تكون في عالم الجنان عند الله تبارك وتعالى، ينعمون فيها بالقرب من الله وينعمون فيها بالنعيم المقيم من عند الله تبارك وتعالى، ويأنسون بالقرب منه سبحانه ويتلذذون بما يمنحهم الله تبارك وتعالى من عطاء في هذه الجنة. الشاهد أن ربنا سبحانه حينما قال لسيد اسكن أنت وزوجك الجنة أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين لآدم مكانته عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. في الدار الآخرة أراد الله تبارك وتعالى أن يظهرها له وأن يبينها له وأن يرشده إلى ما فيها من خير وعطاء وفير، اسكن أنت وزوجه. لكن بالمناسبة الآيات في سورة البقرة لم تعرض لهذا الأمر اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث جئتما، الآيات لم تعرض في سورة البقرة لهذا. لماذا؟ لأن الآيات في سورة البقرة كأنها تدور حول قضية تكريم الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام. الآيات معظمها يدور حول تكريم الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام. وقضية التكريم تقتضي ذكر العلم، التعلم، سجود الملائكة، اسكن أنت، إشارة طبعا اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. أنا حينما أقرأ كذلك قول الله تبارك وتعالى أسكن أنت وزوجك أقول سبحان الله العظيم، هل قال الله تبارك وتعالى أسكن أنت وامرأتك؟ لا، وإنما قال أسكن أنت وزوجك. مع أن يا شيخ أحمد يبدي إذا قرأنا مفردات القرآن الكريم في قضية الزوج والمرأة نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر المرأة في بعض الآيات ويذكر الزوج في بعض الآيات، يعني حينما يقول ربنا سبحانه لسيدنا أسكن أنت وزوجك الجنة، قال الله تبارك وتعالى لسيدنا نوح عليه السلام وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى زوج نوح وزوج لوط. إذن عندي في القرآن زوج وعندي في القرآن الكريم امرأة.
هنعود إلى تفصيل هذا ولكن نستقبل هذا اتصال.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هنا خليل. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب شيخنا نعود، عندنا لفظ زوج وعندنا لفظ
امرأة. وقبل قضية الزوج والمرأة لابد وأن ننتبه إلى هذه الآية اسكن أنت وزوجك الجنة وقضية إسكان آدم وزوج آدم الجنة، يقتضي منا أن نقول بأن ربنا سبحانه وتعالى قد خلق لآدم عليه السلام زوج.
نعم.
ترى هل خلق الله تبارك وتعالى زوج آدم بعد هبوط آدم في الأرض؟ لا، وإنما خلق الله زوج آدم عليه السلام وهو في عالم
السماء
في الجنة. إذن خلقت خلقت زوج آدم وآدم في عالم السماء وليس في عالم الأرض. ويذكر بأن سيدنا آدم الذي خلق الله تبارك وتعالى منه زوجة نام سيدنا آدم واستيقظ فوجد زوجه بجواره، كيف خلقها الله تبارك وتعالى؟ خلقت من ضلع آدم عليه السلام. يعنيني في هذا أن أتذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذن كأن زوج آدم مخلوقة منين؟
من آدم،
من نفس آدم عليه السلام.
نعم.
أقول سبحان الله العظيم، والله يعني أمر لافت للنظر. الله تبارك وتعالى خلق آدم من تراب الأرض، قبض قبضة من جميع الأرض. الله حينما أراد أن يخلق الله أبا البشر آدم ليكون خليفة قبض الله قبضة من جميع الأرض، خلق الله تبارك وتعالى من هذه القبضة آدم عليه السلام. أقول سبحان الله العظيم، لما لم يجعل الله تبارك وتعالى جزءا من هذه القبضة لآدم وجزء آخر لزوج آدم؟
نعم.
اقتضت حكمة الله أن يخلق آدم من هذه القبضة كلها، من هذه القبضة كلها، وأن يخلق زوج آدم من آدم عليه السلام.
نعم.
بحيث أن تكون العلاقة يا أحمد يا ابني، العلاقة بين آدم وبين زوجه علاقة لحمة وصلة وثيقة بين آدم وبين زوجه هذه. لو أن زوج آدم خلقت من فضلة أخرى أو من جزء آخر لما كان هذا الالتقاء وما كانت هذه الحميمية بين كل زوج وزوج.
سنعود إلى تفصيل هذه اللحمة وهذه الحميمية، ولكن نستقبل أختنا آية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل سؤالاً واحداً. اثنين جزء، هل كانت النار سبب تماسك تركيبة آدم عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الصلصال ما يزيده تماسكاً إلا النار؟
نعم.
سؤال آخر.
نعم.
ممكن؟
تفضلي.
هل أن الشياطين يعني عندما وصفت النار أن كأنها رؤوس الشياطين، النار وجهنم طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟
نعم.
هل يعني لماذا ما سبب التفضيل يعني شكل مثلا الشيطان مخيف، لماذا يرى نفسه مثلا على الإنسان وما سبب استكباره؟ هل هو سبب تماسك؟ يعني هل كل ما إنسان كان يخيف أكثر، هل كان إنه شيطان يخيف أكثر، هل هو هذا سبب يعني غرور واستكبار؟
أما فيما يتعلق، عفوا انتهت الأسئلة عندك؟
الله يجزيك الخير.
أما فيما يتعلق بقضية الإخافة، طبعا هذه وكلما كان الشكل طبعا مخيف، فنحن الآن من فضل الله علينا أننا لم نرى عالم الجن ولا عالم الشياطين، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. يا ابنتي، قضية أن سيدنا آدم برضو في جانب ناري يا بنتي، طبعا يعني لا يمكن أن نمانع في هذا، لأن الحق سبحانه وتعالى قد أخبرنا في القرآن بأن خلق الإنسان من صلصال كالفخار، حينما يقول ربنا كالفخار، الطين لا يصل الفخارية إلا بالنار، وليس ذلك بمستبعد ولا مستغرب أن تكون المادة مادة آدم فيها هذا القدر الناري الذي يمكن به أن يقابل نارية الشيطان بناريته وبنارية الإيه؟ بنارية نور الإيمان وطاقة الإيمان التي يتغلب بها على نور الشيطان، نار الشيطان والعياذ بالله. إذن معنى هذا أن قضية النارية في آدم واردة طبعا يا ابنتي.
نعم.
ولكني أغلب قضية النورانية على قضية النارية. قضية النور
نور الإيمان.
نور الإيمان ونور العلم ونور المعرفة التي أخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: وعلم آدم الأسماء كلها.
شيخنا نعم. نعود إلى هذه اللحمة التي تكون وبين كل زوج وزوجه، اللحمة التي كانت ما بين آدم وبين زوجه، لأن رب العالمين اقتضت حكمته أن يخلق الزوجة من آدم،
من آدم عليه السلام، حتى تكون اللحمة والرابطة. ودي آية من آيات الله تبارك وتعالى يا أحمد، حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
هنعود إلى هذه الآية أيضا، لكن نستقبل أخونا محمد. مرحبا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضل يا أخي.
والله بدي أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل شيخ معك.
أنا شغال هنا في الأردن ماشي، بدي بغسل الكساد.
نعم.
ألو.
تفضل.
بغسل الكساد، الكساد اللي بغسلها مكانها خمرة ماشي.
طيب يعني أخي مش هذا سؤال فقهي نوجهه إلى مشايخنا في الفتاوى الفقهية إن شاء الله تعالى ويجيبونك عليه، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. نرجع شيخنا إلى حديثنا عن تفضيل رب العالمين أو عن المنة التي يمتن بها رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده بأن جعل الأزواج الزوجات
من أنفسهم
سكن.
نعم،
الأزواج يكونوا أنفسهم.
الواقع أن ربنا سبحانه وتعالى حينما قال في آيات القرآن الكريم: اسكن أنت وزوجك الجنة، معنى هذا أن الله تبارك وتعالى قد خلق لآدم زوجا.
نعم.
وهذا الزوج كان موجود معه في الجنة. اسكن أنت وزوجك الجنة، والجنة كما قلت في عالم السماء وليست في عالم الأرض. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، كلا من هذه الجنة رغدا حيث شئتما. الله تبارك وتعالى حينما يخبرنا بأنه أسكن آدم وزوجه الجنة وأباح لهما أن يأكلا من الجنة من حيث شاء، وأكلا طيبا هنيئا رغدا واسعا كثيرا، كلا منها رغدا حيث شئتما. هذا الأمر التكليفي الذي كلف الله تبارك وتعالى به آدم عليه السلام، الأمر الذي أباحه له: كل اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا ولا تقربا، أمر التكليف، ولا تقربا هذه الشجرة. هنا لا بد وأن ننتبه ونتحدث عن الدقائق.
نعم.
ولا تقرب هذه الشجرة، ولا قال ربنا ولا تأكل من هذه الشجرة،
تقرب
ولا تقرب. يبقى النهي عن مين يا عم شحمد؟
عن القرب.
النهي عن القرب من الشجرة وليس عن الأكل من الشجرة وفقط،
عن مجرد القرب.
عن مجرد، يبقى النهي عن مجرد القرب. لماذا؟
نأخذ هذا الاتصال مع حضرتك.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني هو سؤال كان خارج البرنامج شوية بس ماشي مع العنوان بتاع البرنامج.
تفضل.
إذا تفضلت يعني.
تفضل.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النائبة على لسان عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
نعم.
جاءت كلمة شهيد، ربما كان السياق يقول رقيب، فهل هناك فرق بين الرقيب والشهيد؟ دي السؤال الأولان.
نعم.
السؤال الثاني: أن الله شهيد بنص القرآن، وذكر أن الرسول أيضا شهيد في الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد.
نعم.
ما الفرق بين الشهيد هنا للرسول وشهيد لله سبحانه وتعالى؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الواقع أن يعني حسب المنهج الذي فعلا أود أن ننتبه إليه وننبه إليه دائما، أن كل مفردة من مفردات القرآن الكريم لها معنى. هناك مفارقة كبيرة بين الشهادة وبين الرقابة. فلان رقيب على غيره، وفلان شهيد على غيره.
نعم.
شهيد على غيره فيها معنى المشاهدة، معنى
المشاهدة.
المشاهدة المشاهدة لسائر التصرفات وسائر الأعمال وسائر الحركات والسكنات. طب والمراقبة، هل المراقبة تعطي فعلا أنه يراقب كل تصرف؟ لا، المراقبة معناها أنه يراقبه، ولكن هذه المراقبة لا تستلزم المشاهدة الدقيقة لكل حركة من حركاته. هو يراقبه، هو يراقبه في تصرفاته، ولكن المراقبة تعطي رقابة، رقابة يعني واقف على أفعاله على تصرفاته، لكن ما فيش فيها معنى مين؟ المشاهدة. ما فيش فيها معنى المشاهدة، معنى المشاهدة اللي هي تعطي معنى الرؤية. إذن الشهادة تعطي معنى المشاهدة، والرقابة تعطي معنى المراقبة والترقب لما يفعله الإنسان. إذن دي الرقابة لها معنى والشهادة لها معنى، والله على كل شيء شهيد، فهو شهيد وهو رقيب.
سبحان ربي.
وهذه صفات لله، من صفات الله تبارك وتعالى، أنه رقيب وأنه على كل شيء شهيد، والله أعلم.
طيب، كما يقول أخونا، الفرق بين هذه الشهادة التي هي لله سبحانه جل في علاه، مقام عظيم وكبير لرب العالمين، ثم هذه الشهادة التي نصبت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولنبينا صلى الله عليه وسلم.
ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا أحمد يا ابني، هذه كذلك يعني صفة منحها ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون شهيدا على أمته يوم لقاء الحق تبارك وتعالى، يشهد للمؤمن، يشهد للمؤمن بعظم منزلته حتى يشفع له عند الله تبارك وتعالى، ويشهد على غيره بما يظهر على وجهه والعياذ بالله من سيئات الأعمال. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء وحينما أرشد، قالوا أتعرفنا يوم القيامة؟ قال إنكم تبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشاهد الناس يوم القيامة، يشهد لمن أطاعه ويشفع له عند الله تبارك وتعالى بما يظهره الله تبارك وتعالى على وجه وعلى قدم على عقب هذا الذي أطاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر فعلا دلالة على عظم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منحه من الشهادة، الشهادة التي يشفع بها لأمته وللخلق يوم القيامة.
بارك الله فيك شيخنا وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح الضائق الذي أكدت فيه على وجوب أخذ هذا المنهج الذي أمر رب العالمين سبحانه وتعالى به أولياءه، وجوب أوجبه رب العالمين على بني آدم أن يجعل الشيطان عدوا لهم، وكذلك أن يخالفوا طريق إبليس عليه اللعنة بأن يعبدوا رب العالمين سبحانه وتعالى وأن يطيعوا رب العالمين سبحانه وتعالى في كل أمر ونهي،
وأن يتذكروا هذا الدرس دائما وأبدا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ومع قضية سكن آدم الجنة وإكرام الله تبارك وتعالى له، نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى مع هذه السكنة وما فيها من كرامات وعطاء.
جزاكم الله خيرا شيخنا طيبة وطابة أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، جعلنا الله وإياكم ممن نعمل بما نقول وبما نسمع وممن نلتزم طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلمنا أن هذا هو طريق النجاة. طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في قلواتكم، إن نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
خير المقام يذاع فيه بياني جمع يبين حكمة القرآن ويقدم المعنى الجليل مؤيدا بجميل قول الله في الإيمان.